نستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للرابع من شهر ربيع الأول لعام 1431 من الهجرة، ونحن الليلة على موعد مع الدرس الثالث بعد 200 من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. وها هو الركاب النبوي قد حط بالمدينة المطهرة بعد رحلة طويلة في حجة الوداع. بعدما خطبهم صلى الله عليه وسلم خطبة بليغة مختصرة بالقرب من غدير خم، ثم وصل إلى المدينة في أواخر السنة العاشرة في أواخر شهر ذي الحجة، وبدأت السنة 11، وما أدراك ما هذا العام، وما أدراك ما هذه السنة، إنها السنة التي وقعت فيها أكبر وأعظم مصيبة ابتليت بها الأمة، ألا وهي موت نبي هذه الأمة. أعظم مصيبة ابتليت بها الأمة موت النبي صلى الله عليه وسلم، انقطاع وحي السماء عن الأرض، انقطاع وحي السماء عن الأرض إلى يوم القيامة، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، بل ولا ينزل عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام حكما عدلا مقسطا إلا ليحكم الأرض كلها بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. بدأت هذه السنة التي فجعت فيها الأمة بموت سيد الخلق، ولكن عزاؤنا كما سنبين بالتفصيل إن شاء الملك الجليل أن ربنا تبارك وتعالى خاطب نبينا وحبيب قلوبنا بقوله: وللآخرة خير لك من الأولى. نعم، لقد انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من دار الفناء إلى دار البقاء، من دار الدنيا إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. من هذا النعيم الزائل إلى هذا النعيم الأبدي الخالد. وصدق ربنا جل وعلا إذ يقول لحبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم: ولسوف يعطيك ربك فترضى. أعطاه في الدنيا حتى أرضاه، وسيعطيه في الآخرة حتى يرضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. أكمل له الرسالة وأتم عليه النعمة، وما قبضه سبحانه وتعالى إلا بعدما أنزل عليه قوله جل وعلا في حجة الوداع في يوم جمعة في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآية الكريمة من سورة المائدة في يوم عرفة في يوم جمعة، كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكانت هنالك إرهاصات وآيات ونذر أخبر بها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بين يدي موته. كانت هناك آيات ونذر أخبر بها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بين يدي موته. على سبيل المثال، ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عند جمرة العقبة وهو يقول للصحابة: خذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد عامي هذا. نذر واضحة: خذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد عامي هذا. بل وقد ثبت أن سورة النصر لما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابة عن تفسيرها فسرها ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن والفقيه الموفق والغواص الماهر على اللآلئ والجواهر والدرر الذي دعا له رسول الله بالفقه في الدين وعلم التأويل، فسرها ابن عباس تفسيرا عجيبا. والحديث أيضا في الصحيحين حين سأل عمر رضي الله عنه الصحابة عن سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال الصحابة رضي الله عنهم: يأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم إن فتح عليه مكة أن يستغفره وأن يتوب إليه. وقال بعضهم قولا قريبا من هذا. فلما سأل عمر بن الخطاب ابن عباس رضي الله عنهم جميعا وأراد أن يبين عمر للصحابة فقه ابن عباس وفهم ابن عباس ومكانة ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ما تقول فيها يا ابن عباس؟ فقال رضي الله عنه: هو أجل رسول الله نعي إليه. يا سلام على الفهم، الله على الفهم. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. من يقرأ السورة لا يفهم من هذا أبدا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الصحابة لما سئلوا قالوا: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم إذا فتح عليه مكة أن يذكر الله وأن يحمده وأن يستغفره. لكن انظر إلى فهم ابن عباس، قال: هو أجل رسول الله نعي إليه. نعى الله إلى رسول الله أجله وأخبره بهذه الصورة بقرب الموعد وقرب الأجل وانتهاء العمر. هذا فهم يؤتيه الله من يشاء في القرآن. ما خص الله تبارك وتعالى أحدا من خلقه ولا حتى من آل بيت النبوة كما قال علي رضي الله عنه بشيء إلا فهما يؤتيه الله تبارك وتعالى من يشاء، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وأنا أقدر وأجل نعما قضية الفهم ونعمة الفهم، فهي من أجل النعم. ولذلك أقول دوما ولازلت أقول وسأظل أقول ما دمت حيا، الدليل ليس منتهى العلم، الدليل ليس منتهى العلم. ولو كان الدليل صريحا في القرآن وصحيحا في السنة ليس منتهى العلم، بل لابد من فهم الدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل حتى لا تستدل بهذا الدليل دون تحقيق مناطه العام أو الخاص، حتى لا تستدل بالدليل في غير موضعه. فما من فرقة من الفرق الضالة إلا وقد استدلت بأدلة القرآن والسنة، ولكن بغير فهم دقيق ووعي عميق لمراد الله جل وعلا ولمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا أقول دوما لأحبابي وإخواني وأولادي من أبناء هذه الصحوة المباركة: الله الله في فهم العلم، الله الله في فهم العلم. ولذا يترجم إمامنا إمام الدنيا الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم بابا بعنوان باب الفهم في العلم، باب الفهم في العلم. ويصدر إمامنا هذا الباب بحديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الحافظ ابن حجر: يفهم. فالفقه في الدين هو الفهم، الفقه هو الفهم لمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشكلة المشاكل بل ومصيبة المصائب بل وسر التشرذم بل وسبب التنازع والتهارج سوء الفهم. قال شيخي وحبيبي ابن القيم لله دره: إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا. إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا. نعم، لا تقع الفتن لا في القديم ولا في الحديث إلا بسوء الفهم. وإذا وقعت الفتنة وشبت واشتعلت نيرانها لا يسمع في نار الفتن وضجيجها صوت العلماء العقلاء، لا يسمع إذا اشتعلت الفتن لا يسمع فيها صوت العلماء العقلاء أبدا. فالعلماء يرون الفتن قبل أن تقع، والجهلاء والرعاع والهمج هم الذين لا يرون الفتن إلا بعد إجبارها، بعد أن تدمر الأخضر واليابس. أما العالم يرى الفتن قبل أن تقع، لأن الله قد من عليه بالفهم لمراد الله ومراد رسوله، ومن عليه بفهم السنن الكونية، فلا بد من هذين: فهم الأدلة الشرعية وفهم الواقع. كما قال شيخ ابن القيم: لا يجوز للعالم أو الحاكم أو المفتي أن يفتي في مسألة إلا بعلمين: الأول فهم الواقع، والثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الدليل الشرعي الذي ينسحب على واقع المسألة المبحوثة أو المدروسة. فنعمة الفهم، لا أريد أن أطيل النفس لكني أستغل كل مناسبة تطرح أمامنا قضية الفهم لأركز عليها ولو تركيزا يسيرا، لأنبه أحبابي وإخواني على أن نعمة الفهم من أجل النعم، لأن العلم فقط بدون الفهم الدقيق لمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد يضل صاحبه، وقد يضل به صاحبه، وقد يضل به صاحبه، يضل صاحبه وقد يضل به صاحبه. فسوء الفهم عن الله ورسوله مصيبة كبيرة، لأنه قد يستدل على باطله الذي هو عليه بدليل من القرآن، كما استدل الخوارج وكما استدل سائر الفرق، كما قال ابن القيم: وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع، هل أوقعهم فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ ما الخوارج كفروا عليا، الخوارج كفروا عليا واستدلوا على تكفيري بآيات من القرآن، خلي بالكم يا شباب، واستدلوا على تكفيره بآيات من القرآن، وقد فصلت ذلك من قبل. والقدرية النفاة والقدرية الجبرية استدلوا على بطلان معتقدهم وسوء مذهبهم بآيات من القرآن، بل وبأحاديث صحيحة من السنة. الله، دليل صريح، دليل قطع الدلالة، والحديث صحيح ثابت. طيب من أين؟ من سوء الفهم، من سوء الفهم. ما أتي هؤلاء إلا من سوء فهمهم للدليل القرآني وللدليل النبوي. فانظر إلى فهم ابن عباس: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأنا عاوز أقول لحضرتك، الفهم نعمة من الله ابتداء، يعني هي هبة من الله وفضل من الله ابتداء، ثم هو أمر كسبي أيضا. خلي بالك عشان تتواكل، إنما العلم بالتعلم والحلم. وكذلك الفهم هو فضل الله ابتداء يتفضل به على من يشاء من خلقه ومن عباده، وهو أمر كسبي، وهو أمر كسبي، يعني يكسبه المكلف ويكتسبه المكلف، هذا أدق، بالحرص على الفهم وبالجلوس بين أيدي الربانيين من العلماء الفاهمين لمراد الله ومراد رسوله من علماء أهل السنة. ولذلك يقول شيخنا الشاطبي إمامنا رحمه الله في كتابه الماتع القيم المدهش الموافقات، يقول: وأنفع الطرق لتحصيل العلم طريقان: الأول المشافهة، بمعنى أن يجلس طالب العلم بين يدي شيخه ومعلمه، فإن الله تعالى يفتح على طالب العلم بين يدي شيخه ومعلمه ما لا يفتح به عليه دونه. يعني ما تتوهمش أنه أنت قاعد في المكتبة وقاعد شيخك كتابك، شيخك كتابك، إنك هتبقى عالم. لا، من كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابه. لازم تبحث عن العلماء ولازم تدور على العلماء، وما تعتمدش على القراءة. من كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابه. وفيه شيخ غبي الآن، شيخ غبي جدا موجود في كل بيت، وهو الإنترنت، بيقول لك فقط وانت بتسمع منه دون أن ترد عليه ودون أن تناقشه، ويعطيك كل شيء فتقبل منه كل شيء، وأنت مسلم لهذا الطرح الذي قد يكون باطلا وقد يكون منحرفا وقد يكون ضالا وقد يكون مضلا، وهذا واقع ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنعمة الفهم يا شباب، لطالما قلت وأقول ولازلت وسأكرر، لأن فيه مواطن تحتاج إلى تكرار، ولنبغي أن يسأم أهل العلم تكرارها أبدا، بل يجب ألا نسأم وألا نمل طرحها وتكرارها، لأننا نعيش عصر الشبهات، وتطرح الشبهة الآن على أي موقع من مواقع الإنترنت، مواقع الفكرية، ما بتكلمش عن مواقع الإباحية للشهوات، إنما بتكلم عن الشبهات. تطرح الشبهة على موقع من المواقع وتجوب الأرض كلها في ساعات، في ساعات، ولا أبالغ إن قلت في لحظات. فتن خطيرة. فخلي بالك من الفهم، 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 الفهم. باب الفهم في العلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما قالش يعلمه الدين، يفقهه في الدين. والفقه في الدين هو فهم الدين، هو فهم مراد الله، هو فهم مراد رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. شايف ابن عباس فهم من الصورة فهما حتى لم يفهمه كبار الصحابة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم بجلوسك بين أيدي العلماء، بين أيدي الفقهاء، بين أيدي من يفهمون عن الله مراده وعن رسول الله مراده تفهم. يبقى فضل الله عليك ابتداء، ثم أمر تكتسبه بالجلوس بين أيدي العلماء من أهل السنة، ممن لا تخلو الأرض منهم أبدا. لأن أوعى تتوهم أنه لك فين العلماء، لا هذا خطأ، هذا خطأ، ده أنت كده بتكذب ظاهر النص النبوي، كما في الصحيحين من حديث معاوية: لا تزال طائفة من أمتي، لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فأبناء الطائفة المنصورة في كل زمان ومكان لا يخلو منهم زمان ولا مكان، بل لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة أبدا، مستحيل. الله تبارك وتعالى اقتضت حكمته جل جلاله أن يقبض إليه الأنبياء والرسل. طيب تبقى الأرض بدون دعاء؟ لا، بل لابد من ورثة لهؤلاء الرسل وهؤلاء الأنبياء، يرثون هذه التركة الضخمة ويحملون هذا الحمل الثقيل وهذه الأمانة الكبيرة، وهي أمانة العلم وأمانة الدعوة وأمانة البلاغ عن الله، ليبلغوا أهل الأرض عن الحق بحق. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، أي إلا أن أبلغ دين الله ورسالة الله سبحانه وتعالى. الأرض ما تخلوش أبدا يا شباب من قائم الله بحجة. ممكن تبقى قريتك ما فيش فيها، فيش مشكلة، لكن الأرض ما تنظرش النظرة الضيقة، لا تنظر للأمة هذه النظرة الضيقة. قد لا يوجد في قريتك من العلماء من يبلغك، قد لا يوجد في مدينتك، قد لا يوجد في مركزك، لكن لا يمكن أبدا أن تخلو الأمة، موجود في الأمة. أرجو أن يكون هذا الفهم واضحا لأحبابنا وأولادنا. لا تخلو الأرض أبدا من قائم لله بحجة، أصل ده خلاف السنن. لو قلت هذا مخالف للسنن، لسنن الله الكونية. الشاهد نعمة الفهم، من بديع، من بديع، بديع ما ذكره شيخ ابن القيم في كتابه القيم الماتع إعلام الموقعين، أو أعلام الموقعين، ولا مشاحة في الاصطلاحات، بالفتح أو بالكسر، الهمزة لا بأس، والراجح عندي بالكسر. الشاهد أنه يذكر بعض المواقف التي يبين فيها فهم ابن عباس رضي الله عنهما وفهم أبي بكر رضي الله عنه وفهم علي رضي الله عنه، يعني لقطات جميلة رقيقة جدا. مثلا حين ارتقى النبي المنبر، وسنقف عند هذا الحديث بطوله، بطوله لجماله وجلاله، حين ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وخطب في الناس قبل موته بأيام قليلة، بخمسة أيام تقريبا، ليبين للناس فضل أبي بكر رضي الله عنه ومكانة أبي بكر رضي الله عنه، فكان من بين ما قاله عليه الصلاة والسلام: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. الرسول بيخطب: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. كلام جميل عام واضح. وإذ بالصديق، وأنا بقول لحضرتك اسمع دي منه ما تنسهاش، وإذ بالصديق وهو أفهم الصحابة لمراد الله ورسوله، بصيغة أفعل التفضيل، أفهم، أفهم الصحابة لمراد الله ورسوله. أبو بكر، أبو بكر رضي الله عنه حبيب قلبي وقلوبنا جميعا، أفهم الصحابة بصيغة أفعل التفضيل. ما فيش أفهم من أبي بكر لمراد الله ورسوله أبدا. بمجرد ما النبي قال هذا، انظر إلى فهم الصديق، قام وقف في المسجد، النبي على المنبر، وقف الصديق، فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. الصحابة ضجوا في المسجد، الصديق بيقول إيه والرسول بيقول إيه، يعني أنكروا على الصديق، ماذا تقول يا أبا بكر؟ الرسول يتحدث عن رجل وعن عبد مخير بين أن يؤتيه الله من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. ما محل ردك هنا؟ فليناك بآبائنا. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه راوي الحديث وفي الصحيحين، فكان أبو بكر أفهمنا لمراد رسول الله، فعلم أن العبد المخير هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا فهم يا شباب، ده فهم، فهم. جاء بامرأة حامل وضعت ولدها لستة أشهر في عهد عثمان رضي الله عنه، واتهمت بالفاحشة، وهم عثمان رضي الله عنه أن يقيم عليها الحد، فقال له ابن عباس وفي رواية علي رضي الله عنهم جميعا: لا تعجل يا أمير المؤمنين، فإني أرى المرأة في كتاب الله قد تضع ولدها لستة أشهر. وعثمان جامع القرآن، ولطالما قرأ عثمان القرآن: لا تعجل يا أمير المؤمنين، فإني أرى في كتاب الله جل وعلا أن المرأة تضع ولدها لستة أشهر. قال: وأين موضعه في كتاب الله يا علي أو يا ابن عباس؟ قال: في قوله تعالى في الحمل والفصال، وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال في الرضاع فقط: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. طيب اطرح 12 من 30، يتبقى 6 أشهر قد تضع المرأة طفلها في هذه المدة. فهم غريب. 24، فهم غريب، فهم عجيب، والله العظيم يطيش العقل له. عشان كده دايما أقول لأحبابنا: لا تتعجلوا. فهم لأول وهلة تلاقي الشباب متحمس وممكن يتهم الشيخ بالراحة: يا ابني استنى، يا ابني اصبر، افهم، قضية مش بالحماس، قضية مش بالإخلاص. سهلة أو أنك تروح تنفعل وتعمل أي شيء انفعالا منك وأنت متوهم أنك بذلك تنصر الدين، والشيخ راجل مخذل للدين ومخذل للأمة، ثم بعد ذلك ترتب على هذا الصنيع من الضرر ما يصيب الدعوة في مقتل بسبب تهور أو تحمس غير منضبط بالضوابط الشرعية، بسبب عدم الفهم لمراد الله ومراد رسوله والواقع الذي يجب أن تسحب عليه هذا الدليل الشرعي. فهم الواقع وفهم الواجب في الواقع، مش فهم الدليل بس، لا، فهم الواقع. ولما كنا بنقول الكلام ده اتقال لك: الشيخ باع القضية، الشيخ عاوز يبقى وزير. يا عم اقسم بالله لا عاوزين وزارة ولا عاوزين غفارة، بس ده دين، ده دين، ما تخططش ولا تتحرك ولا تتكلم إلا بفهم، إلا ما ترجع للعلماء، إلا بفهم. أنا ما بتهمش إخلاصك وما بتهمش حماسك، بس حماسك وإخلاصك لا يكفيان، والله لا يكفيان، هتضر الدعوة. الضرر مش واقع عليك وحدك فقط، لو وقع عليك بمفردك تحمل أنت، وأسأل الله أن تكون صادقا. إن كنت صادقا إن شاء الله فأنت مأجور. إنما الضرر لا يقع عليك وحدك، أنت تضر دعوة، تضر دعوة كاملة. وكل ما نجي نزرع وتبدأ الزرعة تطلع، يطلع بعض أولادنا المتحمسين بدون ضوابط يعملوا أي شيء غلط خطأ يضر الدعوة ضررا بالغا. ونرجع تاني من أول وجديد، خطأ. ما بنقول كده ما بنجملش بشرا، وإنما همنا دين الله وحرصنا على دعوة الله. ويريت نتعلم من السيرة اللي احنا درسناه في 200 محاضرة، ما بندرسش للثقافة الذهنية، مش عشان نطلع لك يا سلام ده النبي ده كان حلو يا جدع، يعيني على جمال سيدنا النبي. احنا بندرس سيرة وحياة، قصة ابو زيد الهلالي ولا عنترة بن شداد، ده انت امام منهج يجب عليك ان تتبعه، وأمام منهج يجب على الأمة أن تلتزم به. هذا المنهج هو الذي أقام به النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، للإسلام دولة. هو ده المنهج اللي حتقام به دولة الإسلام من جديد، ببصيرة وبفهم وبعلم، بتعقل، مش بهوجائية ولا بعشوائية ولا بسطحية في التفكير ثم سوق للاتهامات لأهل الفضل وأهل العلم ممن يؤصلون الحق في هذه الأمة في هذا العصر وفي هذا الزمان. فعاوزين ما نتعجلش. يا سلام على شيخ الإسلام ابن تيمية، الله كان يوم بالليل يبكي وأسأل الله عز وجل بدعوة عجيبة، دعوة أنا ما أواثق أن كتير من طلبة العلم ما فكرش فيها حتى، يقول له يا معلم داود علمني ويا مفهم سليمان فهمني. أنت دعيت ربنا بالدعوة دي قبل كده؟ مع ان انا قلتها لك كتير، بس قمت ليله كامله كده تبكي وتتذلل تقول له يا معلم داود علمني ويا مفهم سليمان فهمني. عملت عمره بنيه ان ربنا يرزقك الفهم بس؟ شربت من زمزم بنيه ان ربنا يرزقك الفهم فقط؟ شربت من زمزم بنيه ان ربنا يعلمك فقط؟ تبقى النيه انت طالع لعمره بنيه ان ربنا يفهمك. الله، حد عمل كده؟ تبقى طالع لعمره يعني لو في الألف واحد يبقى كويس من طلاب العلم، ما تكلمش عن عامة المسلمين، لا من طلبة العلم، تبقى طالع العمرة تقول له يا رب نيتي في هذه العمرة إنك تفهمني، أن تعلمني وأن تفهمني، لأن رب العزة قال ففهمناها سليمان. الله ها، وعلم داود وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، وقال وكلا آتينا حكما وعلما، إنما الفهم خاص به سليمان. طبعا تعرفين القصة، داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ها؟ ففهمناها سليمان. اللهم علمني وإياكم وفهمني وإياكم، وارزقنا إياكم الصدق والإخلاص والقبول، وارزقنا الصواب والبصيرة يا أرحم الراحمين. معلش ما كانش قصدي والله اطول في الجزئيه دي، لكن انا بس ادهشني فهم ابن عباس لصوره النصر. انا شخصيا لا يخطر لي على بال، والله ابدا لا يخطر لي على بال هذا الفهم، مع انني احب ان اغوص في المعاني. انا لا احب السطحيه ابدا في اي شيء، بل احب العمق في كل شيء والتعمق في اي شيء، الا فيما نهى الاسلام والشرع عن التعمق في الخوض في البحث فيه، في قضية القدر مثل كما بينا قبل ذلك، لأكون دقيقا في كل لفظة أرددها بإذن الله جل وعلا. فالشاهد يعني مهما تعمقت في الفهم ومهما غصت لاستخراج الكنوز واللآلئ والجواهر والدرر في النص القرآن والنبوي، يطيش عقلك أمام فهم بديع بليغ كهذا الفهم للصحابي الجليل بن عباس لصورة النص. قال هو أجل رسول الله نعي إليه، إذا جاء نصر الله والفتح خلاص، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه. فيه رواية أخرى جميلة جدا في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود بسند صحيح، صحاح شيخنا الألباني رحمه الله، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم لما حج بنسائه رضي الله عنهن، خلي بالك يا سلام، قال إنما هي هذه الحجة، إنما هي هذه الحجة، ثم ألزمنا ظهور الحصر في البيت بقى. ثم ألزمنا ظهور الحصر، جمع حصير، جمع حصيرة. نسيت الحصر ولا إيه؟ نسيتها ولا لسه؟ طيب خلاص، شايف نظر واضحة جدا، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يمهد ويهيئ القلوب والعقول. ليه؟ لأن أصل العقول هتطيش، وحنشوف دلوقتي، هنشوف المحاضرات القادمة، العقول ستطيش في المصائب، العقول قد تطيش. أسأل الله أن يثبت عقولنا وقلوبنا. عشان كده وحفصلها في موضعها، أنا بعيب قوي على أولادنا وشبابنا في وقت المصائب، حين أجد منهم عنفا وأجد منهم قوة، يعني شفت بعيني، بعيني وأنا يعني كدت أن أصعق ابنا من أبنائنا وطالبا من طلابنا. في وفاة أبي خرجت أمه بذو الغطاء الرأس والست ملتزمة، وخرجت تصرخ، فإذ بهذا الابن يدفع أمه ليدخلها فأوقعها على ظهرها. قلت أعوذ بالله، أعوذ بالله، بئس ما صنعت. قال يا شيخ ده خرج من الطرح غير طرح. قلت له بئس ما صنعت، وارجع إليها الآن، ادخل والله وأنا في الفيلم، ادخل الآن استرضيها، وطع رجلها، بس انزل على رجلين أمك، قبل رجل أمك. قلت له انزل قبل رجل أمك، خلاها ترضى عنك. يا ابن المصيبة دي ما بتقع، زوجها مات انت مش مدرك، لكن لما المصيبة تقع العقل بيطيش. ما تجيش تحاسبها على انفعال في وقت مصيبة، خلي بالكوا يا شباب، ما تحاسبهاش على انفعال في وقت مصيبة طاش فيها عقلها. ده عمر الفاروق الذي أجر الله الحق على لسانه وقلبه، قال اللي حيقول النبي مدحة حضر برقبته بالسيف، حطير رقبته، النبي ما ماتش. ألا ده القرآن صريح، إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلني بشرا من قبلك الخلد، والآيات مسموعة قبل كده، وعمر قرئها مرات، بس العقل طاش خلاص، النبي مات، انت ما انتش متصور. سيدة فاطمة بتقول لي أنس أطابت أنفسكم أن تحث التراب على رسول الله يا أنس؟ فاطمة تقول انتوا هلتوا التراب على النبي؟ مش مصدقها، مش مصدقها، العقل مش قادر يستوعب. فانت ما تجيش في المصيبة وتعلم، غلط. ما تجيش في المصيبة وتوجه، غلط. ما تجيش في المصيبة وتصحح، غلط. صحح بس بأدب، صحح بس بحكمة، صحح بس بفهم، لكن ترم أمك توقعها الأرض عشان خرجت بدون وعي منها، بدون وعي. ألا يا حبيبي لو تلفظت بلفظة الكفر وهي غير مدركة لا شيء عليها، بلفظة الكفر. ألا مش رب العزة قال ذلك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ طب تقول إيه في اللي بيقول لربنا أنت عبدي وأنا ربك؟ ها؟ مش ده قول الكفر ده ولا إيه؟ ولا فيه قولان؟ ده كفر صريح. أما يقول لرب العزة أنت عبدي وأنا ربك، النبي ما كفروش. ليه؟ لأنه أصل الرجل غلب عليه الفرح، والرجل قال احرقوني وانثروني يا ربنا لو قدر عليه لو عز. ده كلام كله كفر، وانت بتشك في القدرة؟ لا، النبي ما كفروش لأنه قال من الخوف غلب عليه الخوف. شايف الفهم؟ بالراحة شوية يا اخوان، بالراحة شوية عشان نفهم، عاوزين نفهم. ألا أم خرجت في وقت انفعال بدون الطرح، خدها في حضنك وبص راسها، اصبري يا أمي اصبري، ربنا يثبتك. وتقوم داخل انت كده بأسلوب الابن المؤدب، جايب الخمار ولا جايب الطرح وحطتها انت ولففها كده عليها، يا سلام، هو ده الأدب، هي دي البنوة. إنما زقها على ظهرها وقعها في الأرض عشان خرج من غير طرحة، بئس الصنيع وبئس الفعل وبئس الفهم. خلينا اشتدنا عليك لان انت ابني، انت ابني وانت اخويا، اشتدنا عليه ووجهك وعلمك اوعى تعمل كده ابدا. مصائب اخواني في وقت المصيبه يعني الغضب قد يكون دون المصيبه، وطبعا صار ما تكون مصيبه موت النبي ولسه هنشوف سيدة إيش عملت إيه، وسيدنا عمر عمل إيه، وسيدنا عثمان وسيدنا علي، أمور غريبة. أما بقرأ هذه القصة وهذا هذه الصفحات من التاريخ، والله يا أخوانا يعني يكاد قلبي أن ينخلع. يا الله، أصفى عقول لأهل الأرض بعد الرسل والأنبياء، أصفى عقول وأنصع عقول وأطهر عقول، ومع ذلك طاشت هذه العقول لمجرد وقوع المصيبة بموت حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد أنها نذر بين يدي موته بأبي وأمي وقلبي وروحي. يقول عليه الصلاة والسلام إنما هي هذه الحجة، يقول للنساء كلام واضح جدا، إنما هي هذه الحجة ثم الزمن ظهور الحصر، ثم الزمن ظهور الحصر، أي قرن في بيوتكن ولا تخرجن لغيرها. طيب، قال الله لنبيه إنك ميت، ما فيش أوضح ولا أصرح من هذا، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال سبحانه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. تدبر الآيات، تدبر الآيات. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الخير فتنة، فتنة، والشر فتنة معروف، إنما الخير نفسه فتنة. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال جل وعلا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال جل وعلا في آيات صريحة واضحة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عاوز أقول لك إن الآية دي نزلت في أحد، يعني قبل موت النبي بكتير قوي، والصحابة قرأوها كثيرا وسمعوها من رسول الله كثيرا، وسمعها عمر بن الخطاب مرارا وتكرارا، ومع ذلك دهش عنها عمر وكأنه لم يسمعها في حياته من قبل إلا يوم قرأها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ذلكم العملاق والجبل الراسخ الذي ثبت الله قلبه ليثبت به قلوب الصحابة. فهنالك من الرجال من تتحول المحن بين أيديهم إلى منح، الصديق الذي ثبت الله قلبه هو العباس ليثبت الله بقلبيهما قلوب الصحابة، أو بثبات قلبيهما قلوب الصحابة. يقرأ الصديق هذه الآية عمر رضي الله عنه يقول كأني لم أسمعها من قبل، كأني ما سمعتش الآية. وما محمد دخلنا في أحد لما قالوا النبي قتل عليه الصلاة والسلام، كما فصلت لكم قبل ذلك، انتشر في الميدان خبر موت رسول الله، وبالفعل ألقى الصحابة السلاح، ألقى بعض الصحابة السلاح واستسلموا للموت وقالوا خلاص طب نعيش نعمل إيه بقى بعد موت النبي، ما قيمة الحياة بعد رسول الله. حتى مر عليهم أنس بن النضر والحديث في الصحيحين مر عليهم أنس بن النضر وقد استسلموا للموت وألقوا السلاح فعلا. قال ما تصنعون؟ قالوا قتل رسول الله. قتل خلاص، ده الخبر اللي وصل لهم، قتل رسول الله، فما نصنع بالحياة بعده؟ فقال أنس، وده فهم آخر، قال قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. ده فهم راقي، قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نزلت الآية، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي قد سبقه إخوانه من النبيين والمرسلين. أفإن مات، مات تقرير، أو قتل، لأن هنالك من الأنبياء من قتل، قتل نبي الله يحيى، وقتل نبي الله زكريا، في أنبياء قتلوا يا شباب، وفي أنبياء سجنوا، فالطريق طويل، ناح عليه نوح، وقتل فيه زكريا، وقتل عليه يحيى، وسجن فيه يوسف، ووضعت فيه النجاسة على ظهر محمد صلوات الله عليهم أجمعين. طريق طويل، مش محفوف بالورد والزهور والرياحين، لا ده محفوف بالأشواك والعقبات وعويل المجرمين من أهل الباطل، ممن لا يريدون للحق أبدا أن يسطع نوره أو أن يشرق برهانه. طريق طويل، والسعيد من ثبته الله ووفقه الله وسار على الطريق بحق حتى يلقى الحق جل وعلا. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك، واعصمنا من الفتن ما ظهر منها ما بطن، يا أرحم الراحمين. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، يعني تخليتم عن الطريق وتخليتم عن الدعوة وعن الدرب وعن منهج محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء به. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اسمع اللي هقوله ده، لقد شاء ربنا جل وعلا وقدر الموت على كل أحد ولم يبعث نبيه صلى الله عليه وسلم ليخلد في هذه الحياة الدنيا، بل بعثه ليربط الناس بالعروة الوثقى التي جاء بها من عند الله جل وعلا، ثم ليمضي بعد ذلك إلى ربه وهم بها مستمسكون. ما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم ليخلد في هذه الحياة الدنيا، بل بعثه ليربط الناس بالعروة الوثقى ثم ليمضي إلى ربه جل وعلا وهم بها مستمسكون. فمن استمسك وثبت ورفع نفس الراية وحمل نفس المنهج وسار على ذات الدرب حتى يلقى ربه فهو المتبع بحق الذي يستحق شرف الانتساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن نكص على عقبيه وتقهقر وألقى الراية وتخلص من المنهج وبحث عن الدار الدنيا وعن شهواته الحقيرة ونزواته الرخيصة وتجارته الفانية ونسائه وأمواله، فهذا يعيش فقيرا ويموت حقيرا صغيرا لا وزن له ولا قيمة. فمن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر، ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اسمع ما أقول، لو أضيرت دعوة، خلي بالكم الكلام ده لأنه هو ده التأصيل اللي أنا عاوزه من السيرة، لو أضيرت دعوة بموت دعاتها لمات الدعوة الإسلام بموت سيد الدعاة. تحفظوا مني العبارات دي؟ لو أضيرت دعوة بموت دعاتها لأضيرت دعوة الإسلام بموت سيد الدعاة. فالدعوة أكبر من الدعاء وأبقى من كل الدعاء، فالدعاة إلى الله يجيئون ويذهبون ويموتون، وتبقى الدعوة خالدة على مر الأجيال والقرون. اوعى تتوهم ان لما يموت فلان الدعوة عليه العوض. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، الدعوة لا تتوقف على أحد، وهي أكبر من كل أحد وأبقى من كل أحد من الخلق، لنا دعوة الله ودين الله، ونحن دوما نقول نحن لا نخاف على دعوة الله ولا نخاف على دين الله أبدا، بل نخاف على المسلمين إنهم تخلوا عن دين الله وابتعدوا عن دعوة الله، عن هذا الشرف الذي شرفهم الله عز وجل به إلى أن يرث الأرض من عليها. فالدعوة أكبر من كل الدعاء وأبقى من كل الدعاء، والدعاة يجيئون ويذهبون ويموتون، وتبقى الدعوة خالدة على مر الأجيال والقرون بخلود هذه الأرض، أي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن يأتي الوقت الذي لا يقال فيه في الأرض الله الله، حيأتي هذا الوقت. عشان تطمئن بس أنت تجتهد وتلحق بهذا الركب الشريف، ركب الدعاة إلى الله، ركب نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وإخوانهم من النبيين والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، شرف لي وليك أن نلحق بهذا الركب المبارك، شرف لنا أن ننسب إليه وأن نكون منهم، شرف لنا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن هذه النذر أيضا الآيات والأحاديث التي قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي موته، ما قاله جابر رضي الله عنه، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار فوقف وقال لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد عامي هذا. وقال عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة، والحديث في الصحيحين وسنقف عنده بطوله إن شاء الله تعالى في موضعه ربما في المحاضرة المقبلة أو التي تليها، قال لها يا فاطمة إن جبريل كان يعارض للقرآن كل سنة مرة، يعني يعرض علي القرآن كل سنة مرة، أو أعرض عليه أنا القراءة كل سنة مرة، وإنه عارضني القرآن هذا العام مرتين، وما أرى ذلك إلا لاقتراب أجلي. نذر واضحة، وما أرى ذلك إلا لاقتراب أجلي، نذير بين واضح عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح البخاري، وسأقف عند هذا الحديث الجميل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا لفظ البخاري، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل شهر، في كل شهر رمضان 10 أيام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل شهر رمضان 10 أيام، فلما كان من العام الذي توفي فيه اعتكف 20 يوما. نذر عجيبة جدا، اعتكف 20 يوما. زد في رواية مسلم وكان يعرض عليه القرآن كل رمضان، وكان يعرض عليه القرآن كل رمضان مرة، فلما أو كل رمضان مرة، فلما كان العام الذي توفي فيه عرض عليه القرآن مرتين. سأتوقف عند هذا لأواصل إن شاء الله تعالى في الأيام الدروس المقبلة إن شاء الله عز وجل هذه الأيام المؤلمة وهذه المصيبة والفاجعة التي منيت بها الأمة بموت نبي الأمة ورسول الأمة صلى الله عليه وآله وسلم.